بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله بعد ذكره مفسدات الصيام، وهي الأكل والشرب والاستعاط والاحتقان والاكتحال إلى غير ذلك. قال هنا، قال المؤلف هنا: عامدا، أي فعل تلك المفسدات عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. قوله عامدا أي حال من فاعل أكل، حال من فاعل أكل، وما عطف عليه أي في قول المؤلف: أو شرب، أو استعطى، أو احتقن إلى آخره. اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين، أي بما ذكر من المفسدات شرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا، أي فعل هذا المفسد من الأكل والشرب والجماع نحوها عامدا، وضده غير العامد وهو المخطئ المكره وغير المكره الذي فعله من غير قصد. قال الشيخ رحمه الله: وضده غير العامد وهو نوعان، أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره، بلا إكراه، بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر، يفطر أو لا يفطر بهذه الأشياء. ودل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فضد العمد الخطأ، وهذا لم يتعمد قلبه ففعل المفسد، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. أيضا يعنى بغير العامد، أولا الذي أفطر من غير اختياره بلا إكراه، الثاني نفعل ما يفطر مكرها، نفعل الشيء الخطأ وهو الأكل والشرب ولكن على وجه الإكراه، نفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه، إذا وقع الإنسان في الكفر إكراها فإن الله يعفو عنه ويغفر له، فما دون الكفر من باب الأولى، كمن أكل مكرها في نهار رمضان فإن صومه صحيح. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته أي رده فصيامها صحيح. واشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا لإطمئنان به، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها بل يعتبر مختارا، هذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل يعتبر مكرها لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به، لأنهم أكرهوا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي يدل على ذلك، وهذا يشمل هذه الصورة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الشرط الأول من شروط اعتبار المفسدات مفسدة، وهو أن يفعلها عمدا من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وعكس العمد الإكراه أو الخطأ. قوله ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، هذا هو الشرط الثاني أي من شروط الإفساد الصيام في حال تعاطي المفطرات، أن يكون ذاكرا أي أنه صائم، وضده الناسي. فلو فعل شيء من هذه المفطرات فاسدا فعل هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. وانظر قوله في الحديث أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل وهو الصائم، بل نسب الفعل إلى الله عز وجل، لأنها فضل من الله. ولأنه نا يقول الشيخ العظيم لأنه ناس لم يكسر المخالفة والمعصية، لهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل، وهذا دليل على الخاص أي على أن نسيان تعاطي المفطرات مع وجود النسيان إنها تعتبر غير مفسدة. ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قاعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده. والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله الصالحين عامة، لذلك قال: فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل وشرب لا يفسد صومه بآية البقرة فإن استدلاله صحيح. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن النسيان خارج عن العموم قلنا له أي عموم الآية قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه فهل يلزمه أن يلفظها؟ الجواب نعم، يلزمه أن يلفظها أي يبعدها عن فمه، لأنها في الفم وهو في حكم الظاهر، ويدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه. أما لو ابتلعها أي الماء بسبب المضمضة حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. ثم قال الشيخ: أفادنا المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره، يعني أنه كما يقع النسيان في الأكل والشرب كذلك يقع النسيان في الجماع. أفاد المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، حكم النسيان. والصحيح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كغيره أن يقع فيه النسيان، دليل على عدم الدليل أن الفرق، والدليل على أن الدليل على عدم الدليل عدم الدليل على الفرق أي بين الأكل والشرب والجماع في مسألة النسيان. ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة، لأن الكفارة تلزم في الجماع ولا تلزم في سائر المفطرات من الأكل والشرب وغيرها. شيخنا النجوي رحمه الله يقول أنه لا يعذر بالنسيان، لأنه لو نسي هو لم تنس زوجته أنها صائمة فتمنعه من الجماع، لأنها عملية مشتركة. قوله أو مكرها يعني أنه إذا كان مكرها على المفطرات فإنه لا يفطر، وعكس الإكراه الاختيار وهو التعمد. قوله ومكرا يعني أنه إذا كان مكرا على المفطرات فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال في الروض المربع شرح زاد المستقنن المؤلف مسار البهوتي رحمه الله ولو بوجور مغمى عليه معالجة، بوجور يعني بإدخال الماء في فمه أو إلى حلقه قهرا، ولو بوجور مغمى عليه معالجة أي إذا أغمي عليه وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحى فلا يفطر بهذا، لأنه غير قاصد أي غير عامد أو غير مختار لشرب الماء، والمقصود به المغمى عليه. والذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وسببت في فمه ماء فإنه لا يفطر، لأنه بغير قصده أي اختياره. وإذا سببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، لكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. ومقتضى كلام المؤلف أنه لا يشترط أي في إفساد الصيام أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين، العمد أن يكون عالما، أنه لا يشترط أن يكون عالما لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والذكر، فإن كان جاهلا فإنه يفطر أي بتناول المفطرات لأنه يجهل أن هذا مفطر. يقول والصحيح، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح اشتراط العلم أي بأن هذه الأشياء مفسدة لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والعمد وضده الخطأ. وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم يقول ابن عثيمين رحمه الله إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالجهل البسيط. ثانيا جهل بالحال أي بحال الزمن الذي هو فيه، وهو نهار رمضان أو نهار الصيام نافلة كالاثنين أو الخميس ونحو ذلك، جهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب وكلاهما عذر. والدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وإذا انتفت المؤاخذة أي بالجهل والنسيان أو بالخطأ والنسيان، انتفى ما يترتب عليها يعني من الإثم ما يترتب عليها من الإفساد، كذلك لا يفسد صومه بالنسيان والخطأ، وكذلك يدخل فيه الجهل بالحكم أو الجهل بالحال. وهذا دليل عام. ودليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل، أي الجهل بالحكم الشرعي والجهل بحال الزمن الذي الإنسان فيه. أما الجهل بالحكم فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بعقال أسود، والمقصود بالعقال حبل أسود تربط به يد البعير، وأتى بعقال أي بحبل أبيض، وجعل الحبلين وجعلهما تحت وسادته أي تحت مخدته ونحوها التي ينام عليها، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين أي الحبلين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا أخطأ، فهذا أخطأ في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال له: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالقضاء، لأنه قد يظهر الفجر قبل أن يرى، قبل أن أرى العقالين الأسود الأبيض. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل لم يكسب مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعذر بهذا. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون أي جاهلون بالحال، أي حال كونهم في النهار يظنونهم في الليل، لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه من شريعة الله عز وجل، وإذا كان من شريعة الله كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله. فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. فمن أكل أو شرب ظانا أن الشمس غربت فإن صومه صحيح بدلالة هذا الحديث. وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل، وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه إمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذه لها فروع كثيرة من أهمها: ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجتي مثلا: إن دخلت دائرة فلان فأنت طالق، بناء على أنه عنده الذي تريد أن تدخل عليه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب: لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعا وواقعا. مسألة: لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام فأكله متأولا بأنه إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر مع أنه أكثر، فأكله أي للبقية الباقية من الأكل لا يفطر تبعا، وكان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم فله أكل البقية فليكون معذورا بذلك. فالمذهب أنه غير معذور بالجهل فليكون هذا معذورا، وعلى القول الراجح وهو العذر بالجهل، يحتمل أن يكون معذورا لتأوله، ويحتمل ألا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل. وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، والله أعلم. قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أي فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخيجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخيجه، ربما لو حاول إخراجه تقيؤا وربما لحاول إخراجه تقيؤا لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر أو لا يفطر لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار، لأننا نقول إن الطيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل سببا لإفطاره لا يجوز أن يعمل؟ الجواب ليس هذا سببا لإفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر أو لا يفطر. قوله أو فكر فأنزل، أي فكر في الجماع فأنزل، أي خرج منه مني، سواء كان ذا زوجة صاحب زوجة ففكر في جماع زوجته، أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع مطلقا فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر أي بالجماع فأنزل، أي خرج منه المني. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر، بأن تدلك أي التصق بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، وما شبه ذلك، فإنه إذا فعل العمل يفطر، فإنه يفطر. لكن لو فكر وأنزل مجرد ولم يعبث بذكره ولم يضعه في الأرض ونحو ذلك، ولم يعمل أي عمله يستخرج بها المني، فإن صومه صحيح حتى لو خرج منه المني. قوله أو احتلم، أي فلا يفطر، أي حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم. وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، يعني يحتلم ويرى أنه مثلا كأنه يجامع امرأة، ثم بعد ذلك يستيقظ ويحس بحركة خروج المني فيخرج منه المني، فهل يفطر بخروجه أو لا؟ فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ الجواب يقول الشيخ: لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، لأن حبسه بالضبط على الذكر مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيأ إنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. ويظهر والله أعلم أن صيامه صحيح، لأنه خرج المني من غير قصد منه ولم يعمل شيئا حتى يتسبب في خروجه ويكون عليه قضاء. الشاهد أنه ليس عليه قضاء إذا خرج منه المني من غير قصد منه. قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه، مقصود الفيه الفم، أي لا يفسد صومه لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. يتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، في هذه الحال يلفظه أي يلقيه من فمه، وصومه صحيح ولا بأس به. قوله أو اغتسل، أي اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد قوله أو تمضمض، أي فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد قوله أو استنثر، والمراد هنا استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف أو إخراج الماء من الأنف، فإما أن يكون هذا من المؤلف قوله أو استنثر، إما يكون هذا من المؤلف سبقه قلم بمعنى أخطأ في الكتابة أو سهوا أو أراد الاستنثار، يعني أراد بالاستنثار هنا الاستنشاق، أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق، ولكن حتى لو أراد هذا أي الاستنثار أراد بهذا لم يستقم، لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه، إدخال الشيء إليه هذا الاستنشاق. فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد قوله أو زاد على الثلاثة، أي في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. وأتى المؤلف بقوله زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث أي المرات في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فيه المأذون فليس بمضمون، فإذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهي المضمضة ثلاثا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. والزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة، وإما مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، فأدنى أحوالها أنها مكروهة أي زيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق مكروهة، أقل أحوالها الكراهة. فإذا زاد على الثلاث ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أتريد أن يصل الماء إلى حلقك لقال لا، ودل ذلك على عدم إبطال صيامه. قوله أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أي لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. تنبيه، ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم أي فساد الصوم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود، إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم والوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو أن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. مسألة، هذه آخر مسألة، لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف ومع بعض الناس، يعني الجفاف مع بعض الناس بحيث يكون ريقه قليلا ينشف فمه ويتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، فلا يفطر بذلك لأنه غير مقصود، أي غير متعمد إدخال الماء إلى حلقه أو معدته، إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ الجواب يجوز، أي استعمال الفرشة والمعجون يجوز، لكن الأولى يقول الشيخ ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، أي المادة، أي المادة وهي المادة التي تفرش بها الأسنان، توضع في الفرشة، هذه التي توضع في الفرشة هذه المادة لا قوة ونفوذ ونزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار، أي استخدام الفرشاة مع المعجون في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة أي في النهار بدون المعجون حتى يسلم من نزوله إلى حلقه أي المادة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أياكم الله. السلام عليكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله بعد ذكره مفسدات الصيام، وهي الأكل والشرب والاستعاط والاحتقان والاكتحال إلى غير ذلك. قال هنا، قال المؤلف هنا: عامدا، أي فعل تلك المفسدات عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. قوله عامدا أي حال من فاعل أكل، حال من فاعل أكل وما عطف عليه، أي في قول المؤلف: أو شرب، أو استعطى، أو احتقن إلى آخره. اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين، أي بما ذكر من المفسدات شرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا، أي فعل هذا المسلم للأكل والشرب والجماع نحوها عامدا، وضده غير العامد وهو المخطئ المكره وغير المكره الذي فعله من غير قصد. قال الشيخ رحمه الله: وضده غير العامد، وهو نوعان: أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره، بلا إكراه، بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة، أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر، أو لا يفطر بهذه الأشياء. ودل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فضد العمد الخطأ، وهذا لم يتعمد قلبه ففعل المفسد، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. أيضا يعنى بغير العامد، أولا الذي أفطر من غير اختياره بلا إكراه، الثاني نفعل ما يفطر مكرها، نفعل الشيء الخطأ وهو الأكل والشرب ولكن على وجه الإكراه، نفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه، إذا وقع الإنسان في الكفر إكراها فإن الله يعفو عنه ويغفر له، فما دون الكفر من باب الأولى، كمن أكل مكرها في نهار رمضان فإن صومه صحيح. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته أي رده فصيامها صحيح. ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا لإطمئنان به، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها بل يعتبر مختارا، هذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل يعتبر مكرها لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به، لأنهم أكرهوا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يدل على ذلك، وهذا يشمل هذه الصورة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الشرط الأول من شروط اعتبار المفسدات مفسدة، وهو أن يفعلها عمدا من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وعكس العمد الإكراه أو الخطأ. قوله ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، هذا هو الشرط الثاني أي من شروط الإفساد الصيام في حال تعاطي المفطرات، أن يكون ذاكرا أي أنه صائم، وضده الناسي. فلو فعل شيء من هذه المفطرات فاسدا فعل هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. وانظر قوله في الحديث أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل وهو الصائم، بل نسب الفعل إلى الله عز وجل، لأنها فضل من الله، ولأنه يقول الشيخ ابن عثيمين لأنه ناس لم يكسر المخالفة والمعصية، لهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. وهذا دليل على الخاص أي على أن نسيان تعاطي المفطرات مع وجود النسيان إنها تعتبر غير مفسدة. ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده. والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله الصالحين عامة، لذلك قال: فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل وشرب لا يفسد صومه بآية البقرة فإن استدلاله صحيح. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن النسيان خارج عن العموم قلنا له أي عموم الآية قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه فهل يلزمه أن يلفظها؟ الجواب نعم، يلزمه أن يلفظها أي يبعدها عن فمه، لأنها في الفم وهو في حكم الظاهر، يدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه، أما لو ابتلعها أي الماء بسبب المضمضة حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. ثم قال الشيخ: أفادنا المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره، يعني أنه كما يقع النسيان في الأكل والشرب كذلك يقع النسيان في الجماع. أفادنا المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، أي حكم النسيان. والصحيح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كغيره، أي يقع فيه النسيان. دليل على عدم الدليل أن الفرق، والدليل على عدم الدليل على الفرق أي بين الأكل والشرب والجماع في مسألة النسيان. ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق إلا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة، لأن يعني الكفارة تلزم في الجماع ولا تلزم في سائر المفطرات من الأكل والشرب وغيرها. شيخنا النجوي رحمه الله يقول أنه لا يعذر بالنسيان، لأنه لو نسي هو لم تنس زوجته أنها صائمة فتمنعه من الجماع، لأنها عملية مشتركة. قوله أو مكرها يعني أنه إذا كان مكرها على المفطرات فإنه لا يفطر، وعكس الإكراه الاختيار وهو التعمد. قوله ومكرا يعني أنه إذا كان مكرا على المفطرات فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال في الروض المربع شرح زاد المستقني المؤلف مسور البهوتي رحمه الله: ولو بوجور مغمى عليه معالجة. بوجور يعني بإدخال الماء في فمه أو إلى حلقه قهرا. ولو بوجور مغمى عليه معالجة أي إذا أغمي عليه وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحى، فلا يفطر بهذا لأنه غير قاصد أي غير عامد أو غير مختار لشرب الماء، والمقصود به المغمى عليه. والذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وسببت في فمه ماء فإنه لا يفطر لأنه بغير قصده أي اختياره. وإذا سببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، لكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. ومقتضى كلام المؤلف أنه لا يشترط أي في إفساد الصيام أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين: العمد، أن يكون عالما. أنه لا يشترط أن يكون عالما لأنه لم يذكر إلا شرطين: العمد والذكر. فإن كان جاهلا فإنه يفطر أي بتناول المفطرات، لأنه يجهل أن هذا مفطر. يقول: والصحيح، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح اشتراط العلم أي بأن هذه الأشياء مفسدة لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والعمد وضده الخطأ. وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم يقول ابن عثيمين رحمه الله إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالجهل البسيط. ثانيا: جهل بالحال أي بحال الزمن الذي هو فيه وهو نهار رمضان أو نهار الصيام نافلة كالاثنين أو الخميس ونحو ذلك، جهلهم بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب وكلاهما عذر. والدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وإذا انتفت المؤاخذة أي بالجهل والنسيان أو بالخطأ والنسيان، انتفى ما يترتب عليها يعني من الإثم ما يترتب عليها من الإفساد، كذلك لا يفسد صومه بالنسيان والخطأ، وكذلك يدخل فيه الجهل بالحكم أو الجهل بالحال. وهذا دليل عام. ودليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل، أي الجهل بالحكم الشرعي والجهل بالحال الزمن الذي الإنسان فيه. أما الجهل بالحكم فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بعقال أسود، والمقصود بالعقال حبل أسود تربط به يد البعير، وأتى بعقال أي بحبل أبيض، وجعل الحبلين وجعلهما تحت وسادته أي تحت مخدته ونحوها التي ينام عليها، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين أي الحبلين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا أخطأ، فهذا أخطأ في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالقضاء، لأنه قد يظهر الفجر قبل أن يرى، قبل أن أرى العقالين الأسود الأبيض. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل لم يقصد مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعذر بهذا. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون أي جاهلون بالحال أي حال كونهم في النهار يظنونهم في الليل، لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه من شريعة الله عز وجل، وإذا كان من شريعة الله كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله. فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. فمن أكل أو شرب ظانا أن الشمس غربت فإن صومه صحيح بدلالة هذا الحديث. وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل، وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه إمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذه لها فروع كثيرة من أهمها، ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجتي مثلا إن دخلت دائرة فلان فأنت طالق، بناء على أنه عنده الذي تريد أن تدخل عليه عنده آلات محرمة مثل المعازف وغيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعا وواقعا. مسألة: لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام فأكله متأولا بأنه إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر، مع أنه أكثر فأكله أي للبقية الباقية من الأكل لا يفطر تبعا، وكان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم فله أكل البقية فلا يكون معذورا بذلك. فالمذهب أنه غير معذور بالجهل، فلا يكون هذا معذورا، وعلى القول الراجح وهو العذر بالجهل، يحتمل أن يكون معذورا لتأوله، ويحتمل ألا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل. وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، والله أعلم. قوله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أي فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخيه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخيه، ربما لو حاول إخراجه تقيؤا وربما لحاول إخراجه تقيؤا لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر أو لا يفطر لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار، لأننا نقول إن الطيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل سببا لإفطاره لا يجوز أن يعمل؟ الجواب: ليس هذا سببا لإفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر أو لا يفطر. قوله: أو فكر فأنزل، أي فكر في الجماع فأنزل، أي خرج منه مني، سواء كان ذا زوجة صاحب زوجة ففكر في جماع زوجته، أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع مطلقا فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر أي بالجماع فأنزل، أي خرج منه مني. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر، بأن تدلك أي التصق بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، وما شبه ذلك، فإنه إذا فعل العمل يفطر، فإنه يفطر. لكن لو فكر وأنزل مجرد ولم يعبث بذكره ولم يضعه في الأرض ونحو ذلك، ولم يعمل أي عمل يستخرج بها المني، فإن صومه صحيح حتى لو خرج منه المني. قوله: احتلم، أي فلا يفطر، أي حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم. وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، يعني يحتلم ويرى أنه مثلا كأنه يجامع امرأة، ثم بعد ذلك يستيقظ ويحس بحركة خروج المني فيخرج منه المني، فهل يفطر بخروجه أو لا؟ فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ الجواب يقول الشيخ: لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، لأن حبسه بالضبط على الذكر مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيأ، إنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. ويظهر والله أعلم أن صيامه صحيح، لأنه خرج المني من غير قصد منه، ولم يعمل شيئا حتى يتسبب في خروجه ويكون عليه قضاء. الشاهد أنه ليس عليه قضاء إذا خرج منه المن من غير قصد منه. قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه، مقصود الفيه الفم، أي لا يفسد صومه لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. يتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، في هذه الحال يلفظه أي يلقيه من فمه، وصومه صحيح ولا بأس به. قوله أو اغتسل، أي اغتسل فدخل الماء إلى حلقه، فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. قوله أو تمضمض، أي فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته، فإنه لا يفطر لعدم القصد. قوله أو استنثر، والمراد هنا استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف أو إخراج الماء من الأنف، فإما أن يكون هذا من المؤلف قوله أو استنثر، إما يكون هذا من المؤلف سبقه قلم بمعنى أخطأ في الكتابة، أو سهوا، أو أراد الاستنثار، يعني أراد بالاستنثار هنا الاستنشاق، أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق، ولكن حتى لو أراد هذا أي الاستنثار أراد بهذا لم يستقم، لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه، إدخال الشيء إليه هذا الاستنشاق. فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد. قوله أو زاد على الثلاث، أي في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. وأتى المؤلف بقوله زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث أي المرات في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فيه المأذون فليس بمضمون. فإذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة وصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهي المضمضة ثلاثا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. والزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فأدنى أحوالها أنها مكروهة، أي زيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق مكروهة، أقل أحوالها الكراهة. فإذا زاد على الثلاث ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أتريد أن يصل الماء إلى حلقك لقال لا، ودل ذلك على عدم إبطال صيامه. قوله أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، أي لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. تنبيه، ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم أي فساد الصوم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود، إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم والوصول إلى الحلق، لكن الكفقاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو أن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. مسألة، هذه آخر مسألة، لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف ومع بعض الناس، يعني الجفاف مع بعض الناس بحيث يكون ريقه قليلا ينشف فمه ويتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فلا يفطر بذلك، لأنه غير مقصود أي غير متعمد إدخال الماء إلى حلقه أو معدته، إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ الجواب يجوز أي استعمال الفرشة والمعجون يجوز، لكن الأولى يقول الشيخ ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق أي المادة، وهي المادة التي يفرش بها الأسنان، توضع في الفرشة، هذه التي توضع في الفرشة هذه المادة لا قوة ونفوذ ونزول إلى الحلق. وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار أي استخدام الفرشة مع المعجون في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة أي في النهار بدون المعجون حتى يسلم من نزوله إلى حلقه أي المادة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، إياكم الله، سلام عليكم.